بسم الله الرحمن الرحيم. قال في هذا الحديث: وأمسك الله عنه جرية الماء حتى كان مثل الطاق، كان للحوت سربا وكان لموسى وفتاه عجبا. فيه التعجب عند السبب، فانطلقا بقية يومهما وليلتهما ونسي صاحب موسى أن يخبره. فلما أصبح موسى قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قوله لما أصبح يدل أن الغداء هو الصبح، هذا هو في اللغة الغداء، يلم على الغداء المبارك. الصبح سمى الغداء. آتنا غداءنا. قال: ولم ينصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، أي لم يتعب، نصب التعب، لحقه النصب والجوع ليطلب الغداء فيتذكر به نسيان الحوت، ولهذا قال: ولم ينصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. قال: أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. الشيطان أنساني أن أذكر الحوت، أن أذكره. اتخذ سبيله في البحر عجبا. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي، لأنه كان موعودا أنه إذا فقد الحوت فثم صاحبه. ذلك ما كنا نبغي. ارتدى على آثارهما قصصا، يعني ارتدى أملا أنه يجد الخضر حيث فقد الحوت على وعد من الله عز وجل. قال: يقصان آثارهما. قصصا أي يمشيان على آثارهما، على آثارهما قصصا، حتى لا يحصل يعني توهان عن المكان الذي هم وعدوا فيه أو جلسوا فيه عند الصخرة. حتى أتيا الصخرة فرأى رجلا مسجى عليه بثوب، كأن هذا الصخرة التي كان يعني ما في الطريق، من رأى من جاء استظل فيها، استراح فيها، فسلم عليه موسى فقال له الخضر: أنى بأرضك السلام. هذا يدل على أن السلام ما كان موجودا عند الخضر في بلده، وإنما كان السلام عند موسى: أنى بأرضك السلام. قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل. قال: نعم. قال: إنك على علم من علم الله، علمكه الله لا أعلمه. ومن أخبره أنه موسى بني إسرائيل لا شك أنه نبي أطلعه الله. هذا أحد الأدلة أن خضرا كان نبي، أنه كان نبي، وأن الله أطلعه عن موسى. قالوا: كنية الخضر أبو العباس اسمه بليا، وهذا ما الله أعلم به. وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه. وهذا يدل على تفاوت الناس في العلم. حتى بنو آدم تجد هذا عنده علم في الفقه، وهذا علم في الحديث، وهذا. فالله يفتح على العبد ما شاء، ولكن العلم الذي عند الخضر علمه الله سبحانه وتعالى أشياء غيبية أطلعه عليها. قال له موسى: هل أتبعك؟ هنا موطن الأدب في الطلب، أطلب العلم معك، أستفيد منك. ففيه الاستئذان، استئذان الطالب إذا أتى لطلب العلم، وفيه أن الطالب تابع ليس على سبيل التقليد لكن على سبيل الانتفاع والاستفادة، وفيه على أن الطالب تابع لقصد التعلم، على أن تعلمني، أتبعك، أطلب العلم عندك. وفيه أنه يتعلم مما علمه الله، مما علمت، يعلمني مما علمت، يعني ما طلب منه يعلمه الرأي أو يعلمه فقط، لكن مما علمت رشدا. وفيه أن الطالب يبحث عن الرشد، يتعلم الرشد، طالب الموفق يبحث عن الرشد. مما علمت تعلمني رشدا، تعلمني ما يرشدني ينفعني. قال له الخضر: إنك لن تستطيع معي صبرا. وهذا يدل على أن العلم يحتاج إلى صبر، وأنه قد يحصل من المعلم قسوة أو شيء من ذلك. ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع مر الجهل طول حياته. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ علل له أنه ما قد يصبر ما يق... قد لا يصبر معه على شيء لا يعلمه. فوعده موسى بهذا الوقت: ستجدني إن شاء الله صابرا، تجدني طالبا آخذا مسترشدا صابرا، حتى وإن رأيت ما لا أصبر عليه ولا أعصي لك أمرا. ما هو صابر فقط، صبر مع طاعة، ولا أعصي لك أمرا. ففي هذه الآيات نماذج عظيمة في الطلب وأدب الطلب. ولا شك ولا أعصي لك أمرا، أي في أمور الطلب، وهم ما كان من أمر مشروع، فإنه ما كان الخضر أن يعمره محرم، فهو يعتقد يعني يثق بعلمه، ما جاء إلا يبحث عن عالم أعلم منه في بعض الأمور. اشترط عليه الخضر، قال له الخضر: فإن اتبعتني، اتبعتني تتعلم وتسترشد، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قال: نعم، أتبعك وأستفيد مما أنت تعمل ساكتا، لا أسألك عن شيء. فانطلق الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر، من تلك الصخرة على ساحل البحر، فمرت بهما سفينة، وكلماهم أن يحملوهما، يعني في سفرهم هذا، إلى حيث أراد الله أن تلك الرحلة، فعرفوا الخضر فحملوهما، يعني كأن الخضر كان ذاك بلده، موسى غريب لكن الخضر معروف ينبل البحر، فحملوهما بغير نول. وهذا يدل على أن صاحب الراحلة يأخذ النول مقابل الحمولة، وأن الإيجار مشروع، إيجار الراحلة، إيجار السفينة، إيجار السيارة، أخذ الأجرة على الحمولة. وفيه أن المعرفة قد تؤثر وتكون سبب النفع، فكانت سبب النفع لهذا الخضر لما عرفوه. وفيه أن المؤمنين يكرمون الصالحين، وأن الصالحين لهم احترام عند الناس. لما عرفوا الخضر أخذوا حملوه بغير نول. وفيه أن من أعطي شيء بغير سؤال أخذ، فهذا الحمولة معناه مقابل، هذا معناه كعطاء كإكرام، فيقبل الإكرام، وليس هذا من المذلة ولا من سؤال الناس شيئا. وإذا ركبك ولم يأخذ مقابل الركوب إيجارا، فهذا ليس معناه أنك قد استذلك، أو أنك سألته أو شيء من ذلك، هذا إكرام منه، الجزاء الإحسان للإحسان، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، من مكارم الأخلاق. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، وهذا في الحقيقة فعل خير لم يظهر لموسى، سيأتي في آخر القصة. وتعجب موسى من هذا الفعل، يعني هل هذا جزاء المعروف في حد نظره؟ يعني آنذاك يقول: أناس حملونا بغير مقابل، وأحسنوا إلينا وأكرمونا، ونخرب سفينتهم. فنزع، فقال له موسى: قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. يعني أنكر عليه إمرا، أي عظيما كثير الشدة، جئت شيئا كثير الشدة. وهذا يدل على أن المعروف عند أنبياء الله ورسله له شأنه. وموسى الآن احتج بأمر معروف، يقول: معروف، أحسنوا إلينا، فهؤلاء يحتاجون إلى مقابل إحسان، ما هو مقابل تخريب نخرب عليهم. ففي الظاهر هذا انتقاد وجيه جدا، لأنه من باب الإكرام والإحسان، وهل جزاء الإحسان إلى الإحسان، وأن من قابل خلاف ذلك ينتقد عليه. لكن سيأتي ما صنعه الخضر أنه بأمر الله، لفائدة عظيمة تعود على السفينة على أهلها، وهو في الحقيقة معروف إليهم عظيم، ما عرفه موسى، ما أطلع الله موسى على ذلك. وهو يدل أيضا على أن خضر كان ممكنا، لا يستطاع منعه، حتى أصحاب السفينة ما منعوا، ومعناها لأنه ممكن. وقد يقال: لماذا ما قالوا ممنوع أنت سفينة لا تخربها؟ قال كأنهم عرفوا أنه مكن وأنه ما استطاع منعه لمكانة الله له. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أخبرتك أنا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. هذه كانت نسيانا. ثم خرج من السفينة يعني حين وصل إلى مكانهما، فبينما هما يمشيان على الساحل إذ غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله، يعني نتف رأسه، وهذا يدل على قوة الخضر عليه الصلاة والسلام، وأنه كان قويا، يعني نتف الرأس ما يكون إلا بقوة مثل هذا حتى لو كان صبي. فاقتلعه قتل. قال له أقتلت نفسا زكية، يعني نفس صغير ما فعلت جرما، نفس الصغير زكية بغير نفس ليست قصاصا ولا مقابل شيء، لقد جئت شيئا نكرا. هناك امرأة، وهنا الأمر أنكر عنده جدا، أي النكر المنكر، وقرئ في السبع والأكثر بالإسكان نكرا، وفي نكرا ضمها نكرا ونكرا. الأمر الأول امرأة عظيما، الثاني نكرا منكر. قال ألم أقل لك، الآن تأكيد، هناك ألم أقل، ثم في هذا أكد له أنه ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال وهذه أشد من الأولى، أشد من حيث إنكار موسى ومن حيث تأكيد الخضر أنه قارب الفراق. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، قد عذرتني ما استطعت أصبر. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما، يعني الآن أناس ما أعطهم قراء ولا ضيفوهم، ومع ذلك سيكرمهم الخضر ويبني لهم جدارا. والآخرون حملوهما على السفينة وأكرموهما، وقام خضر وقال سفينتهم، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يعني قارب، قالوا الإرادة هنا قد استدلوا بها لأنه يقول هذا للمجاز، لكن ما هو للمجاز، جبل يحبنا ونحبه، لا يقال للمجاز، يريد أي قارب الانقضاض، قارب أن يميل، فأقام، يعني قالوا أنه دفه بيده، ما هو ذهب يبنيه ويجهز، لا، لما أعطاه الله من القدرة. قال الخضر بيده هكذا فأقامه، وهذا يدل على أنه نبي مؤيد ممكن، وإلا ما كان لأحد الناس يدف الجدار يقيمه، والجدار صار مائلا سيسقط، يعني هذا ربما لا يأتي إلا بخارق من خوارق العادة. قال له موسى قوم أتيناهم ما لم يضيفونا ولم يطعمونا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، كانت تقول لهم أعطونا أجر مقابل هذا لأنه يستحقون، يعني هؤلاء بدل عدم إكرامهم نأخذ مقابل منهم قرانا. كلها انتقادات في موضعها، لكن سيأتي أن موسى على أمر من الله الخضر لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، يعني حسب أنه هذا شرطهم، أنه إن سألتك عن شيء بعدها لا تصاحبني. فافترق موسى وافترق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لن تستطع عليه صبرا. عند الفراق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لو وددت أنه كان صبرا حتى يقص علينا من أخبارهما، يعني الله أعلم ما كانت من أخبار سيجدها لو صبر، يعني مع الخضر مما علمه الله سبحانه وتعالى وأطلعه عليه. أبعد هذا كله يقال إن خضر ما هو إلا ولي، ما هو نبي، وأنه ينتف رؤوس الأولاد، وأنه يخرق السفن، وأنه يعني وأن يفعل كل هذا مجرد أنه قال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الأولى من موسى نسيانا، وجاء عصفور حتى وقع على حرف السفينة ثم نقر في البحر، فقال له الخضر ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر. وهذا أيضا ما يدل على نبوة خضر أطلعه الله عز وجل، أن موسى على علم وأنه نبي بني إسرائيل، ولما كان يعرف ولا كان في أرضه، وأيضا أراد الله أن يجعل هذه الكلمة من خضر لموسى لبيان حين قال موسى ما أحد أعلم منه حسب علمه، فأمر الله خضر، أوحى الله إلى خضر أن يقول هذه الكلمة، أن علمي وعلمك مثل علم مثل نقصان هذا العصفور من البحر، معناه هناك من هو أعلم منا والله يعلم ونحن لا نعلم. هذا درس من خضر عليه الصلاة والسلام لموسى في أنه يعيد العلم إلى الله إذا سئل. قال سعيد بن جبير: وكان يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وكان يقرأ وأما الغلام فكان كافرا، كان كافرا. والشاهد من هذا كله أن الله أوحى إليه أن يقتل هذا الغلام، أما الغلام فكان خشينا أن يرهقهما طغيان وكفر أن يتأثران به، وربما جرهم إلى الكفر بسبب محبته أو أرهقهم بفتنته، أردنا أن يبدي لهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، خيرا من هذا. والسفينة كانت نجاتها من أولئك الظلمة الذين يأخذون السفن الصالحات بسبب هذا اللوح، سلمت كان معروفا عظيما لأهلها، وأما بقية السفن الصالحة تؤخذ غصبا، هناك من ينهب أموال الناس في البحر تمر السفينة الصالحة يأخذونها، سلمت هذه بهذا اللوح. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمان في المدينة وكان تحته كنز لهما، أطلع الله خضرا على هذا من أدراه، يدل أنه نبي أوحى الله إليه أن هذا الجدار تحته كنز لغلامين، يعني كان لغلامين يتيمين في المدينة، وأنه لو انهد الجدار لانكشف الكنز وتلف ذلك الكنز وأخذه الناس ونهبوه، فأراد الله عز وجل إقامة الجدار حتى يبلغ الغلامان ويأخذون وصيتهما أو بعض الآثار التي تدلهم على الكنز ويأخذون كنزهم بسبب صلاح والدهم ودعاء والدهم الصالح، حفظ الله كنزهما وساق الخضر إلى هذا الجدار يدف الجدار حتى يبقى لهما كنزهما. وله أيضا طرق وألفاظ أخر، لكن لا بأس أن نأخذ ما بقي من كلام عليه من كلام أهل العلم، لا سيما مما ذكره الحافظ والسنتيطي فيما يتعلق بنبوة خضر وبأنه ليس مجرد ولي بل هو نبي. أقوال كثيرة أخذنا من كتاب الشنقيطي ومن هذا في رسالة مستقلة وهذا نقرأه منه. وفيما يتعلق أن خضر ما زال حيا لا يثبت فيه حديث، قال ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف، ومنها الأحاديث التي ذكر فيها الخضر وحياته كلها كذب، لا يصح في حياته حديث واحد، كحديث أن رسول الله كان في المسجد فسمع كلامه من ورائه فذهبوا ينظرون فإذا هو الخضر، حديث يلتقي الخضر وإلياس كل عام، حديث يجتمع بعرفة جبريل وميكائيل والخضر، الحديث مفترى طويل، سئل إبراهيم الحربي عن تعمير الخضر وأنه باق وقال من أحال على غائب لم ينتصف منه، ومن ألقى هذا بين الناس إلا شيطان، ما ألقى هذا بين الناس إلا شيطان. سئل البخاري عن الخضر وإلياس هل هما أحياء، قال كيف يكون هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى على رأس 100 سنة ممن هو عليها اليوم هو اليوم عليها على ظهرها أحد. سئل عن ذلك غيره من الأئمة قرأ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. سئل عنه الشيخ الإسلام تيمية قال لو كان الخضر حيا لوجب عليه أن يأتي النبي ويجاهد بين يديه ويتعلم منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، وكانوا 313 رجلا معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، فأين كان الخضر حينئذ؟ وقال أبو الفرج بن الجوزي والدليل على أن الخضر ليس بباق في الدنيا 4 أشياء: القرآن والسنة وإجماع المحققين من العلماء والمعقول. أما القرآن ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، لو دام البقاء كان خالدا، يعني لو بقي الخضر من زمن موسى إلى كان خالدا. وأما السنة فذكر حديث رأيتكم ليلتكم هذه فإن لرأس 100 عام لا يبقى على ظهر الأرض منها من هو اليوم أحد، اتفق عليه. وفي مسلم عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوس سيأتي عليها 100 سنة وهي يومئذ حية. ثم ذكر عن البخاري وعلي بن موسى الرضا أن الخضر مات وأن البخاري سئل عن حياته قال كيف يكون ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن على ظهر الأرض أحد. قال وممن قال إن الخضر مات إبراهيم إسحاق الحربي وأبو الحسن بن المنادي وهما إمامان. وكان ابن المنادي يقبح قول من يقول إنه حي, قبح الله هذا القول يقول. وحكى القاضي أبو يعلى موته عن بعض أصحاب أحمد, وذكر عن بعض أهل العلم أنه احتج به أنه لو كان حيا لوجب عليه أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا هشيم أخبرنا مجالد عن النبي الشعبي عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا ما سعه إلا أن يتبعني. كيف يكون حيا ولا يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة والجماعة ويجاهد معه؟ ألا ترى أن عيسى عليه السلام إذا نزل إلى الأرض يصلي خلف إمام هذه الأمة ولا يتقدم لئلا يكون ذلك خدشا في نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو الفرج وما أبعد فهم من يثبت وجود الخضر وينسى ما في طي إثباته من الإعراض عن هذه الشريعة. أما الدليل من العقول هو من 9 أوجه, أحدها أن الذي أثبت حياته يقول إنه ولد ولد آدم لصلبه وهذا فاسد لوجهين. أحدهما أن يكون عمره الآن 6000 سنة فيما ذكر, يقول الخضر من ولد آدم من صلب آدم. بعض المؤرخين مثل هذا بعيد في العادات أن يقع في حق بشر. ثاني أنه لو كان ولده لصلبه أو الرابع من ولد من ولد ولده كما زعموا كان وزير ذوي القرنين, فإن تلك الخلقة ليست على خلقتنا بل مفرط في الطول والعرض. وفي الصحيحين خلق آدم على طول 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعده. الوجه الثالث أنه لو كان الخضر قبل نوح لركب معه في السفينة ولم ينقل هذا أحد. الوجه الثالث أنه قد اتفق العلماء أن نوحا لما نزل من السفينة مات من كان معه ثم مات نسلهم ولم يبق غير نسل نوح وجعلنا ذريته هم الباقين. الوجه الرابع أن هذا لو كان صحيحا أن بشرا من بني آدم يعيش من حين يولد إلى آخر الدهر ومولده قبل نوح لكان هذا من أعظم الآيات والعجائب, وكان خبره في القرآن مذكورا في غير موضع لأنه من أعظم آيات الربوبية. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى من استحياه 1000 سنة إلا 50 عاما وجعله آية فكيف بمن أحياه إلى آخر الدهر. ولهذا قال بعض العلماء ما ألقى هذا بين الناس إلا شيطان. الوجه الخامس أن القول بحياة الخضر قول على الله بلا علم, وذلك حرام بنص القرآن. لو كان حيا لو كان ثابتا دل عليه القرآن والسنة أو إجماع الأمة. هذا كتاب الله تعالى فأين فيه حياة الخضر؟ هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين فيها ما يدل على ذلك بوجه؟ وهؤلاء علماء الأمة قد أجمعوا على حياته. وهؤلاء علماء الأمة هل أجمعوا على حياته؟ الوجه السادس أن غاية ما يتمسك به من ذهب إلى حياته حكايات منقولة يخبر الرجل بها أنه رأى الخضر فيقول له العجب هل الخضر علامة يعرفه بها من رآه؟ وكثير من هؤلاء يغتر بقوله أنا الخضر, معلوم أنه لا يجوز تصديق قائل ذلك بلا برهان, فإن الرأي أن المخبر له صادق ولا يكذب. الوجه السابع أن الخضر فارق موسى بن عمران كليم الرحمن ولم يصاحبه وقال هذا فراق بيني وبينك, فكيف يرضى لنفسه مفارقته لمثل موسى ثم يجتمع بجهلة العباد الخارجين عن الشريعة الصوفية والضلال؟ يعني كل ما رأى واحدا درويشا ولا عند مزبلة قالوا هذا الخضر هذا إلياس هذا, فكيف يرضى لنفسه مفارقة لمثلها موسى ثم يجتمع بجهلة العباد الخارجين عن الشريعة الذين لا يحضرون جمعة ولا جماعة ولا مجلس علم ولا يعرفون من الشريعة شيئا, وكل منهم يقول قال للخضر وجاءني الخضر وأوصاني الخضر, فيا عجبا لهم له يفارق كليم الله تعالى ويدور على صحبة الجهال ومن لا يعرف كيف يتوضأ ولا كيف يصلي. الوجه الثامن أن الأمة مجمعة على أن الذي يقول إن الخضر لو قال سمعت رسول الله يقول كذا وكذا لم يلتفت إلى قوله ولم يحتج به في الدين إلا أن يقال إنه لم يأتي إلى رسول الله ولم ولا بايعه, أو يقول هذا الجاهل إنه لم يرسل إليه يرسل إليه, وفي هذا من الكفر ما فيه. التاسع أنه لو كان حيا لكان جهاده الكفار ورباطه في سبيل الله ومقامه في الساعة في الصف ساعة وحضور الجمعة والجماعة وتعلم العلم أفضل له بكثير من سياحته بين الوحوش والكفار والفلوات, وهل هذا إلا من أعظم الطعن عليه والعيب عليه؟ ما أينه يوم بدر؟ ومنها أن يكون الحديث مما تقوم, نعم هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله في رد قولهم إنه حي وقال الشنقيطي: اعلم أن العلماء اختلفوا في الخضر هل هو حي إلى الآن أو غير حي، بل ممن مات فيما مضى من الزمان، فذهب كثير من أهل العلم لأنه حي، هذا قول في غاية البطلان، وأنه شرب من عين تسمى عين الحياة، ومن نصر هذا القول بحياة القرطبي في تفسيره، وأنه يشرح مسلم وغيره، ابن الصلاح النقاش وغيره. قال ابن عطية: وأطنب النقاش له في هذا المعنى، هو يعني حياة الخضر وبقاءه إلى يوم القيامة. وذكر في كتابه أشياء كثيرة عن علي بن أبي طالب، وكلها لا تقوم على ساق، إن انتهى بواسطة نقل القرطبي في تفسيره. وحكايات الصالحين عن الخضر أكثر من أن تحصر، ودعواهم أنه يحج هو وإلياس كل سنة، ويرون عنهم بعض الأدعية، كل ذلك معروف، ومستند القائلين بذلك ضعيف جدا، لأن غالبه حكايات عن بعض من يظن الصلاح منامات وأحاديث مرفوعة عن الناس وغيرها، كلها ضعاف لا تقوم به حجة. ومن أقواه عند القائلين به آثار التعزية حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم، قد ذكر ابن عبد البر إلى تمهيد في تمهيده عن علي قال: أن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سج بثوب هتف هاتم ناحية البيت يسمعون صوته لا يرون الشخص: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم أهل البيت، كلنا من ذائقة الموت. الآية: إن في هذا خلفا من كل هالك، إن في الله خلفا من كل هالك، وعوضا من كل تالف، وعزاه من كل مصيبة، فبالله فاتقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. فكانوا يرون أنه الخضر عليه السلام، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى بواسطة نقل القرطبي في تفسيره. قال مقيد عفى الله عنه: الاستدلال على حياة الخضر بآثار التعزية، هذا الآثار الذي آنفا، مردود من وجهه الأول أنه لم يثبت ذلك بسند صحيح. قال ابن كثير في تفسيره: وحكى النووي وغيره على بقاء الخضر إلى الآن، ثم إن إلى يوم القيامة قولين ما لم هو وابن الصلاح إلى بقائه، وذكر في ذلك حكايات عن السلف وغيرهم، وجاء ذكره في بعض الأحاديث، ولا يصح شيء من ذلك، وأشهر حديث التعزية وإسناده ضعيف. الثاني أنه على فرض أن حديث التعزية صحيح لا يلزم من ذلك عقلا ولا شرعا ولا عرفانا أن يكون ذلك المعزي هو الخضر، بل يجوز أن يكون غير الخضر من مؤمن الجن، لأن الجن هم الذين قال الله فيهم إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم. ودعوى أن ذلك المعزي هو الخضر تحكم بلا دليل، وقولهم كانوا يرون أنه الخضر ليس حجة يجب الرجوع إليها، الاحتمال أن يخطئوا في ظنهم، ولا يدل ذلك على إجماع شرعي معصوم، ولا متمسك لهم في دعواهم أن الخضر أنه الخضر كما ترى. قال مقيد عفى الله عنه: الذي يظهر لي رجحانه بالدليل في هذه المسألة أن الخضر ليس بحي بل توفي، وذلك لعدة أدلة: الأول ظاهر عموم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد الآيات، الثاني اللهم إن تهلك هذه العصابة هل من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، لا تعبد في الأرض، يعني لو كان كذا لكان خضر ممن يعبد الله، الثالث إخباره، أنا أختصر، إخباره بأنه على رأس مئة سنة لم يتكلم لا يبقى على وجه الأرض منه من هو عليها أحد، الرابع أن الخضر لو كان حيا إلى زمن النبي لكان من أتباعه ولنصره وقاتل معه، أتأمنن به ولتنصرنه قال أقرتم وأخذتم على ذلكم إصري، الآية كان يجب عليه بنص الآية. هذه الآية الكريمة على القول بأن المراد بالرسول فيها نبينا كما قال ابن العباس، وساق من الأقوال المقنعة طويلا جدا سوقا طويلا في أنه مات، ولا دلالة تثبت حياته. القول بأن موسى أن خضر حي قول محدث مبتدع، قول ضلال لا عليه، يرد الأدلة، يتعارض مع الأدلة. بقي ما يتعلق بنبوته، هذا هو القول الصحيح، حتى شيخ الإسلام ربما اختلف عليه في هذا. ولكن الرابعة ذهب الجمهور من الناس إلى أن الخضر مات، وقالت فرقة حي لأنه شرب من عين الحياة، هذا في القرطبي وتفسير القرطبي كل هذا، لكن قول الجمهور هو الصواب، وقول الجمهور بأنه مات لا شك فيه. قال السعدي رحمه الله في تفسيره على هذا في ضمن فوائد الحديث، فوائد هذه القصة. وفي هذه القصة العجيبة الجليلة من الفوائد الأحكام القواعد شيء كثير، ننبه على بعضه بعون الله، فمنها فضيلة العلم والرحلة في طلبه، وأنه أهم الأمور، فإن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة ولقي النصر في طلبه، وترك القعود عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم، واختار السفر لزيادة العلم على ذلك. ومنها البداء بالأهم فالأهم، فإن زيادة العلم وعلم الإنسان أهم من ترك ذلك، والاشتغال بالتعليم من دون تزود من العلم والجمع بين الأمرين أكمل، ومنها جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر لكفاية المؤنة وطلب الراحة كما فعل موسى، ومنها أن المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحو إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه وأين يريد فإنه أكمل من كتمه، فإن في إظهار فوائد الاستعداد له عدته، وإتيان الأمر على بصيرة وإظهار الشرف، إظهار شرف هذه العبادة الجليلة كما قال موسى: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبا، يعني أبان لهم أنهم سافر. وكما أخبر النبي أصحابه حين غزا تبوك بوجهه مع أن عاد التور وذلك تبع للمصلحة، ومنها إضافة الشر وأسبابه للشيطان على وجه التسويل والتزيين، وإن كان الكل بقضاء الله وقدره لقول موسى: ما أنسني إلا الشيطان أذكره. ومنها جواز إخبار الإنسان عما هو مقتضى طبعه النفس، طبع النفس من نصب أو جوع أو عطش، إذ لم يكن على وجه التسخط: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ومنها استحباب كون خادم الإنسان ذكيا فطنا كيسا ليتم له أمره الذي يريده، ومنها استحباب إطعام الإنسان خادمه مأكله وأكلهما جميعا، لأن ظاهر ذاتنا غداءنا إضافة إلى الجميع أنهم يأكلون، يعني سواء أنه أكله وهو جميعا. ومنها أن المعونة تنزل على العبد، المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به، وأن الموافق لا لأمر الله يعان ما لا يعان عليه غيره: لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، والإشارة إلى السفر المجاوز لمجمع البحرين. وأما الأول فلم يشتك منه التعب، لم يشتك منه التعب مع طوله، لأنه هو السفر على الحقيقة. وأما الأخير فالظاهر أنه بعض يوم، لأنهم فقدوا الحوت حين أووا إلى الصخرة، فالظاهر أنهم باتوا عندها ثم ساروا من الغد حتى إذا جاء وقت الغداء قال موسى لفتاتنا غداءنا، فحينئذ تذكر أنه نسي في الوضع الذي إليه منتهى قصده. ومنها أن ذلك العبد الذي ليس نبيا بل عبد صالحا، ليس نبيا بل عبد صالحا، لأنه وصفه بالعبودية وذكر منه الله سبحانه بالرحمة والعلم، ولم يذكر رسالة ولا نبوة، ولو كان نبيا لذكر ذلك كما ذكره غيره: عبدنا خضر، من كل ما في السماوات والأرض لا ترى الرحمن عبد، حتى محمد عبد الله ورسوله. وأما قوله في آخر قصة: ما فعلته عن أمري، فإنه لا يدل على أنه نبي، وإنما على إلهام والتحديث، هذا قول غير صحيح. فما كان يكون لغير الأنبياء كما أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فأوحى ربك إلى النحل. ومنها أن العلم الذي يعلمه الله العباد نوعان: علم مكتسب يدركه العبد بجده واجتهاده، ونوع علم لدني يهبه الله لمن يمن عليه من عباده لقوله: وعلمناه من لدنا علما. ومنها التأدب مع المعلم، خطاب المتعلم إياه ألطف خطاب لقول موسى: أهل أتبعك لن تعلمني ما لم ترشدا، فأخرج الكلام بصورة الملاطفة المشاورة: وأنك هل تأذن لي في ذلك أم لا، وإقراره بأنه يتعلم منه بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبر الذي لا يظهر للمعلم افتقاره إلى علمه، بل يدعي أنه يتعاون هو وإياه، بل ربما ظن أنه يعلم معلمه وهو جاهل جدا. فالذل للمعلم وإظهار الحاجة إلى تعليمه من أنفع شيء للمتعلم. ومنها تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه، فإن موسى بلا شك أفضل من الخضر. ومنها تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فيه، وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة، فإن موسى عليه السلام من أولي العزم من المرسلين الذين من منهجهم منحهم الله أعطاهم من العلم ما لم يعطي سواهم، ولكن في هذا العلم الخاص كان الخضر ما ليس عنده، كان عند الخضر ما ليس عنده، فلهذا حرص على التعلم منه. على هذا لا ينبغي للفقيه المحدث إن كان قاصرا في علم النحو أو الصرف أو نحوه من العلوم أن يتعلمه ممن مهر فيه وإن لم يكن محدثا ولا فقيها. ومنها إضافة العلم وغيره من الفضائل الله والإقرار بذلك وشكر الله عليه: تعلمني مما علمت أي مما علمك الله. ومنها أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير، كل علم يكون فيه رشد وهداية الطرق الخير تحذير عن طريق الشر أو وسيلة ذلك، فإنه من العلم النافع، وما سوى ذلك فإما أن يكون ضارا أو ليس فيه فائدة، لقولهم: تعلمني مما علمت رشدا. ومنها أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم وحسن الثبات على ذلك أنه قد يفوته بحسب عدم صبره كثير من العلم، فمن لا صبر له لا يدرك العلم، ومن استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل أمر سعى فيه، لقول الخضر: يعتذر من موسى بذكر المانع للموسى من الأخذ عنه، إنه لا يصبر معه. ومنها أن السبب الكبير لحصول الصبر إحاطة الإنسان علما وخبرة بذلك الأمر الذي أمر بالصبر عليه، وإلا فالذي لا يدريه أو لا يدري غايته لا نتيجته ولا فائدة وثمرته ليس عنده سبب الصبر، لقوله كيف تصبر لم تحط به خبرة. أجعل الموجب لعدم الصبر عدم إحاطته خبرا بالأمر، ومنه الأمر بالتأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء حتى يعرف ما يراد منه وهو المقصود، ومنها تعليق الأمور المستقبلية التي من أفعال العباد بالمشيئة، أن لا يقول الإنسان لشيء إني فاعل ذلك في المستقبل لا يشك ولا شاء الله لأن شاء الله، ومنها العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله، فإن موسى قال ستجدني إن شاء الله صابرا، فوطن نفسه على الصبر ولم يعمل يفعل. ومنها أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيزاعه للمتعلم أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون المعلم هو الذي يوافقه عليها، فإن المصلحة تتبع كما كان فهمه قاصرا، أما إذا كان فهمه قاصرا أو نهاه عن الدقيق في سؤال الأشياء التي إلى غيرها أهم منها أو لا يدركها ذهنه أو يسأل سؤالا لا يتعلق في موضوع البحث، ومنها جواز ركوب البحر في غير الحالة التي يخاف منها، ومنها أن الناسي غير مآخذ بنسيانه لا في حق الله ولا في حق حقوق عباده لا تؤاخذني ما نسيت، ومنها أنه ينبغي الإنسان يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها وما سمحت به أنفسهم، ولا ينبغي أن يكلفهم ما لا يطيقون أو يشق عليهم ويرهقهم، فإن هذا مدعاة للنفور منها السآمة، بل يأخذ المتيسر لتيسير الأمر ليتيسر له الأمر. ومنها أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرها وتتعلق بها الأحكام الدنيوية في الأمور والدماء وغيرها، قال موسى عليه السلام أنكر على الخضر خرق السفينة وقتل الغلام، أن هذا الأمور ظاهرة أنها منكر من المنكر، وموسى عليه السلام لا يسعه السكوت عنها بغير هذا الحال التي صحب عليها الخضر، فاستعجل عليه السلام وبادر الحكم في حالتها العامة ولم يلتفت إلى هذا العارض الذي يوجب عليه الصبر وعدم المبادرة إلى الإنكار. ومنها القاعدة الكبيرة الجليلة هو أنه يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير ويراعي أكبر مصلحتين بتوفيت أدناهما، فإن قتل الغلام شر لكن بقاؤه حين يفتن أبويه عن دينهما أعظم شر منهم، وبقاء الغلام من دون قتل وعصمته وأن كان يظن أنه خير، فالخير ببقاء دين أبويه وإيمانهما خير من ذلك، حتى لا يفتنان به بقاء الدين معهما أفضل من بقاء من الولد، فلذلك قتله الخضر. وتحت هذا القاعدة من الفروع الفوائد ما لا يدخل تحت الحصر، فتزاحم المصالح والمفاسد كلها داخل في هذا. جميل، فائدة كبيرة هذه. ومنها القاعدة الكبيرة أيضا وهي أن عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة أنه يجوز ولو بلا إذن، حتى ولو ترتب على عمله إتلاف بعض مال غيره الغير خرق الخضر السفينة لتعيب فتسلم من غصب الملك الظالم، فعلى هذا لو وقع خرق أو غرق أو نحوهما في دار إنسان أو مال وكان إتلاف بعض المال أو هدم بعض الدار فيه سلام للباقي جاز الإنسان بل شرع له ذلك حفظا لمال الغير. وكذلك لو أراد ظالم أخذ مال الغير ودفع إليه إنسان بعض المال افتداء للباقي جاز ولو من غير إذن. ومنها أن العمل يجوز في البحر كما يجوز في البر، لقوله يعملون في البحر ولم ينكر عليهم عملهم. ومنها أن المساكين قد يكون لهم مال يبلغ كفايته ولا يخرج بذلك عن اسم المسكين، لأن الله أخبر أن هؤلاء المساكين لهم سفينة لا تكفيهم في قوتهم وما زالوا مساكين، والسفينة ما تكون مثل هذه السفن، ربما سفينة مركب أعداد من الناس قارب أو كذا. ومنها أن القتل من أكبر الذنوب، لقوله في قتل الغلام لقد جئت شيئا نكرا. ومنها أن القتل قصاصا غير منكر لقوله بغير نفس. ومنها أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته، ومنها أن خدمة الصالحين أو ما يتعلق بهم أفضل من غيرها، لأنه علل استخراج كنزهم وإقامة جدارهما أن أباهما صالح، وأننا استحباب الأدب مع الله تعالى في الألفاظ، إن الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه بقوله فأردت أن أعيبها، وأما الخير فأضاف إلى الله فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، كما قال أبو إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، وقالت الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، مع أن الكل بقضاء الله وقدره، ومنها أنه ينبغي للصاحب أن لا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال ويترك صحبته حتى يعتبه ويعذر منه كما فعل الخضر مع موسى. ومنها أن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحظورة مدعاة وسبب لبقاء الصحبة وتأكدها، كما أن عدم الموافقة سبب الموافقة لقطع المرافقة ومنها أن هذه القضايا التي أجراها الخضر هي قدر محض أجراه الله وجعلها على يد هذا العبد الصالح، على يد هذا النبي، ليستدل العباد بذلك على الطاقة على ألطافه في أقضيته، وأنه يقدر على العبد ومقدر أمورا يكرهها جدا، وهي صلاح دينه كما في قضية الغلام، أو هي صلاح دنياه كما في قضية السفينة. أراهم نموذجا من لطفه وكرمه ليعرفوا ويرضوا غاية الرضا بأقداره المكروهة. كان أهل الكتاب أقداره المكروهة، هذا نموذج، يعني ماذا سرد فوائد كثيرة، ربما لو سردنا منها ما يعني رجعنا لها ما أتينا بمثل هذا، وما بقي إن شاء الله من فتح الباري من فوائد هذا الحديث وبيان نبوة هذا النبي عليه الصلاة والسلام إلى حينه. لا هنا بارك الله فيكم.